كالقمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة، سلام أهل الجنة عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة ما كنت أتوقع هذا العدد الكبير الذي يأتي، أنا أقل شأنا من حسن ظنكم، فالله يغفر لي ويغفر لكم على أنكم توقعون حاجة كبيرة من عندي. أنا إنسان مذنب، أنا إنسان خاطئ، لي 30 سنة وأنا أرتكب الأخطاء والذنوب، ومقصر بحق ديني ومقصر بحق دنياي. اللي راح أتكلم عليه هي تجربة مريت فيها كطبيب قبل 30 سنة. دربت أنا في كندا وفي بريطانيا، اشتغل سويت ريسيرش على مرض سرطان الكبد، وطلعت عدة أبحاث، وقلت لزوجتي عايز أروح إلى قرية وأقدم امتحان. فقالت لي شوف يا عبد الرحمن، إذا بتسمع كلامي، أنت ربي ما خالقك طبيب، أنت وجهك مو وجه طبيب، أنت دور لك حمار تكرمون وعصا ومزودة أربطها بآخر الحمار العصا، وحط المصحف تحت بطك وروح أقعد أدعو، وجهك مو وجه طبيب. فعملت بنصيحتها، رديت الكويت واشتغلت كطبيب، ولكن شعرت بأن المستشفى ضيق علي، مثل الإنسان اللي عنده أسمى ربو ما يستطيع يتنفس ويحس أنه عايز أكسجين، عايز هواء. أنا كنت هكذا، كنت أداوم 7 أيام بالأسبوع بما فيها الأعياد، كنت أنام مع المريض التعبان، وخاصة إذا كان مدمن الخمر أو المخدرات أعطيه اهتمام طيب. و12 مريض من المرضى اللي أذكرهم عندنا في سنة واحدة أصبحوا حمائم مساجد، لأن كنا نزورهم حتى في بيوتهم، نأخذ لهم هدايا. وهذا على فكرة يا أخوان، أعملوها مع عائلاتكم، مع أولادكم، مع أخوانكم، مع أمهاتكم وأبائكم إذا كانوا أحياء. يا أخي لا تدخل البيت وإيدك فاضية، اشتري حتى لو برتقال، وقول حرمتك والله شفت هالبرتقال حلو واشتهيت نشتاك لينا، أو قول هذا الكلام لأولادك أو أمك أو غيره. خلوا الهدية تغسل كثير مما في القلوب، لأن ترى الأشياء الصغيرة تجمع ثم تنفجر. احنا قمنا نستخدم الهدية في الدعوة في السنوات الأخيرة، حوالي 6 سنوات صار لي تركت العمل الإداري وبديت أسوي تجارب. مثل ما إحنا كأطباء نعمل تجارب علمية حتى نثبت أن هذا الدواء كويس وهذا الدواء مش كويس، خلينا نعمل كمان تجارب علمية في أن هذا الطريق للدعوة كويس وهذا الطريق ما كويس. فإن شاء الله أرجع لها الكلام أكمل لكم القصة. فقلت لها وين تحبين نروح؟ قالت إحنا ليش نروح الكويت؟ عايزين فلوسة؟ مش عايزين فلوسة. فقلت إذا وين نروح؟ قالت نروح الماليزيا، طبعا لأنها كانت مسؤولة عن مجموعات كبيرة من الأخوات الماليزيات في بريطانيا وفي كندا، فحبتهم. أو نروح لنيوسيا أو الفلبين. أنت أشتغل طبيب وداعية وأنا أشتغل مدرسة وداعية. فطبعا هي قامت تدق على الوتر الحساس في قلبي، قلت ما عندي مانع. رحت الكويت، رحت لوزارة الأوقاف، ما أعرف غيرها، قابلت الوزير، قلت له أنا جوازي بجيبي وحرمتي تنتظرني عند الباب، بس قول لي روح المكان الفلاني، وما أبي غير وجبة بسيطة في الفطور وجبة بسيطة بالليل، بس ما أريد شيء غير ذلك. مكان إذا تكرم علي مكان أنام فيه، ما شرط يكون فيه سرير، لأن لما كنا بكندا وبريطانيا كنا نتنقل بين الجامعات والسجون والكنائس، نلقي محاضرات أنا معها. وكنت أكلم أخي الدكتور خالد بالطريق، أقول بين الأشياء لما نروح الكنيسة دائما كانوا يسألوني عن زواج بأكثر من واحدة، وكانوا يقولون أنتم بالسعودية تزوجون وغيره، فقلت لهم تحبون امرأة تجاوبكم، بدل ما جاوبكم. طبعا كلهم يستانسون يقولون نعم أنا دي أم صهيب تعالي قعدي وجاوبي وأنا أروح وأجلس. ففي البداية كانت تعطيهم خطاب اعتذاري، يعني الزواج بأكثر من واحدة ما ممكن، ما هو ضروري ولا إجباري. بعدين المسلمات الكنديات والأمريكيات الأوروبيات قالوا له خطأ، أنت إذا واحد أو واحدة حطت إصبعك في إصبعها في عينك، أنت حط إصبعين في عينين، لا تجاوبين جواب اعتذاري، ردي بالهجوم. فكانت تقول لهم الله أنا سعيدة جدا أني أنا بينكم وأرجوكم زوجي موجود، حاولوا تقنعوه، لأن أنا حاولت أقنع أنه يأخذ حرمة ثانية ومش راضي، فلعلكم أنتم إن شاء الله مع وجودكم تقنعونه. طبعا كلهم يجنون، كيف هذا؟ قالت إذا ما تزوج ثانية راح يرتكب زنا ويجيب لي أمراض. شيء ثاني، إذا أخذ ثانية واحدة منها تقعد بالبيت تستلم شغل البيت الطبخ والأطفال وغيره، واحدة تروح تخلص مقاضيها برا، أرجع أنا بكرة هي تطلع وأنا أقعد، لكن هو مش راضي، إيش أعمل له؟ فأنتوا أقنعوه. فطبعا كلهم يسكتون ما يسألون أي سؤال آخر. أول ما أركب بالسيارة تقول لي أم صهيب دير بالك تصدق هذا الكلام، ترى هذا دعاية. فتعلمنا بالحقيقة من الكنائس والجمعيات المسيحية اللي عملنا معها كثير. ثم كنت أنا في مونتريال جنرال هوسبيتال، أكبر مستشفى موجود في مونتريال أو في كندا، ويوم الأيام مريض إيراني دخل وكان تعبان وقال أريد إمام مسلم. اتصلوا بالمركز الإسلامي قالوا حتى إحنا ما عندنا إمام، وبعدين قالوا لهم حنا نذكر أن في واحد مسلم عندكم اسمه عبد الرحمن الصميط. فأسمع البيجر بالمستشفى دكتور عبد الرحمن الصميط بليس أنسر ذكول، اتصلت فإذبي القسيس، أنا شغلي مع القسيس. فقال لي أنا عندي حالة وعايزك تروح تشوفها إذا كان بالإمكان، وأنا حضرت كل شيء، الماء المقدس والشريط اللي تحطه وراء على ملابسك، وإذا عايز لبس معين. قلت له أبدا، البالطو ما احتاج لها الماء مقدس ولا ماء غير مقدس. ورحت الإيراني كلمته كلام طيب ودعوت له، فالرجل يعني هدأ الحمد لله. بعدين كل ما جاء واحد مسلم ينادوني، بعدين أطلقوا علي اسم مسلم بريست، قسيس مسلم، وأعطوني مقعد في الكنيسة، مكتب وكرسي، وبدت نوع من يعني العلاقة بيني وبين بعض القسس. فحتى كنت أسألهم أقول لهم أنتوا قرأتوا عن الإسلام؟ يقولون لا. فأقول لهم أنا قرأت عن النصرانية، اشرحوا لي قضية ثلاثة بواحد وواحد بثلاثة، مش قادر أفهمها. والله الجواب اللي سمعته من كل القصص اللي سألتهم قالوا احنا مش فاهمينها، فإما أن تؤمن بها كما هي وإما أن تفكر كما هي، وهذا هو أصل العقيدة المسيحية. فإذا هم مؤمنين فيه ولا فاهمينه، كيف نطلب من الإنسان العادي بالشارع أن يؤمن؟ ولهذا ما تستغربون يا أخوان، أذكر عدد من الأخوان من السعودية جوني إلى منطقة في شرق كينيا، وكنا نوديهم إلى قبيلة من القبائل اللي أحبها كثير، قبيلة القريامة، 1.5 مليون. وما أذكر يوم من الأيام دخلت إلى قرية من القرى ما أسلموا 30-40 واحد، قريبين جدا الإسلام، مجرد ما يشوفونك يعرفون أنك عربي وأنك جاي من أرض مكة بدون كلامهم ما يؤمنون. فكيف إذا كلمتهم كلام لطيف وعطيت هدايا بسيطة لشيخ القرية، للقسيس، للناس اللي لهم وزن في القرية؟ الحمد لله الآن أسلم منهم مئات الألوف فضل الله سبحانه وتعالى خلال السنوات الماضية. فأخذت وديته إلى هناك، كان يستغرب يقول ليش يسلمون بهذه السهولة. قلت لا أسألهم. فناديت رئيس الدعاة، رئيس دعاة كان وثني وأسلم قبل 40 سنة وله قصة طويلة ليش هذا مكانه. قال لي أن العقيدة الإسلامية تغلغل بالقلب. قال بس يليت ناس كويسين ليحملون هالرسالة هذه. قال احنا كمسلمين لسنا كفؤ لحمل الرسالة الإسلامية. وهذه الكلمة سمعتها مئات المرات وربما آلاف المرات من ناس أسلموا. والله أذكر يوم من الأيام بدأنا إذاعة إسلامية في توغو، وقلت للأخوان، لأني أنا شديد جدا حريص على الفلوس، ما عندي فلوس، فلوس المسلمين أصرفها على الحاجات الإدارية، فقلت لهم ما تبثون أي برامج لحد ما تعدون لي 1000 ساعة أرشيف. طبعا 1000 ساعة هذا يأخذ وقت طويل، فقالوا تنتهي الكفالة تبع الأجهزة. قلت لهم المهم أن ما تبثون إلا لأن عندي موظفين بس، ما أقدر أعين موظفين كثير، واحد مقدم وواحد فني للإذاعة، فإذا غاب واحد خلص معناها نتوقف، لكن إذا عندي أرشيف أقدر أحط برامج من الأرشيف. الحمد لله بدأوا، بس قالوا كحل وسط إذا تسمح لنا بس قرآن. قلتهم مش باللغة الفرنسية، باللغة العربية بس. بدأوا بس قرآن. يوم من الأيام ما اتصل فينا، قال أنا مهندس كاثوليكي وسمعت إذاعتكم تبث أغاني أو أناشيد حلوة جدا، أنا ما أفهم إيش اللغة ولا الكلام اللي بتقولونه، بس أحس أن هذا الكلام يتغلغل في القلب، إيش هذه الأناشيد أو الأغاني اللي عندكم؟ قالوا لا قرآن كريم. قال إيش القرآن الكريم؟ قلنا لا أنت قلت إن كاثوليكي. قال نعم. قلنا لا كيف تنظر إلى الإنجيل؟ قال كتاب مقدس. فقلنا نحن نقدس كتابنا المقدس أكثر مما تقدسون أنتم كتابكم. قال وين أحصل القرآن؟ فقلنا لا تعال عندنا. أهدينا مصحف مع ترجمة معاني إلى الفرنسية. رجع الرجل من بكرة جاي، والله يا أخوان يريد أن يمسك بي من هنا. قال لي أنا مهندس، أنا خريج جامعة، وأنا عمري الآن حول 40 سنة، ولأول مرة أسمع عن الإسلام. ليه ما جيت من قبل وكلمتونا؟ أين يذهب أبي وأمي اللي ماتوا على النصرانية؟ من المسؤول عن ذلك؟ والله أنتم. شهد بلا إله الله محمد رسول الله، ثم مسكني على جنب وقال لي والله يا دكتور مصيرك أنت جهنم إذا ما عملت شيء من أجل نشر الإسلام. قال كيف عندكم قل هو الله أحد؟ هذه الصورة العظيمة، وما دخلت كل كوخ وكل قرية في إفريقيا بهذه الصورة. احنا يا أخوان والله ما نحس فيها، نقرأ حتى بالصلاة يمكن عشرات المرات كل يوم، بس هم يستغربون من هذه العقيدة السلسة الطيبة. كنت قبل مدة رحت إلى قرية من القرى وقبيلة، الغريبة أن أصلهم مسلم قبل 700 سنة وضاعوا، فكنت أكلمهم بس عن تاريخ القبيلة، ما أكلمهم عن الإسلام، وفرحوا فيها. طبعا ناس بدائيين لا عندهم البروتوكول اللي عندنا، ما واحد منكم اللي يرفع إيده، ما يسأل اللي يرفع إيده، هم نص كلامي. قال لا 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 دكتور غلط الكلام اللي تقوله، الصح كيت وكيت، وما تشوف إلا واحد ثاني رد عليه، وخلوني أنا على جنب. المهم أن الناس فرحوا فيها وقالوا أنت جاي من أرض مكة وتقول أرض مكة مباركة، وحنا كمان ثقافتنا أن مكة مباركة، فكراما لك حنعمل لك رقصة. فأنا ظنيت أنه قلت يمكن يرقصون للنساء ولا حاجة من هالنوع، ودعوت الله أن الله يهديهم ما يقعدون يعملون لحاجات منكرات. الحمد لله عملوا لي رقصة اللي يعملونها قبل ما يروحون يسرقون الأبقار، أخف شوية من حرمة وتهز خصرها وتهز. فبدأوا يرقصونها بحرابهم، يقفزون كل قفزة يمكن متر، وشافوني أنا هز رأسي هكذا، كان يقول لي شيخ القرية قوم ارقص معانا. أنا عندي كسر في رجلي أول ما سقط صدام، رحنا العراق نحاول نوزع إغاثة وصار لي حادث، وصار لي كسر مركب هناك وصار مضاعفات، جلست بالسرير سنة كاملة. فكنت إذا أقفز 2 سنتي اعتبر هذا معجزة بالنسبة لي. المهم ان اجبروني وقمت ازرع جسمي كله المترهل، وهم ما شاء الله كل واحد من اجمل ما يمكن من ناحية الاناقة والضعف، فرجوا الفرح وكلهم فرحوا فيها، لكن قالوا اعطينا شهر نفكر. والله بعد شهر رجعت لهم، طبعا طريق سيء، الطريق 21 أو 22 ساعة بالسيارة من العاصمة، وصخور بركانية طول الطريق ومزعج جدا. جيتهم بعد شهر فإذ بالرجل يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بما أنه هو شيخ القرية ومن الناس اللي لهم وزن، قررنا نرسل الحج. من عادتنا أن نرسل فقط الناس المؤثرين للحج، نجمع لهم تبرعات من أهل الخير نرسلهم، وعادة هؤلاء لما يرجعون يسمون الناس على إيدهم أعداد طيبة، أقل واحد 200 واحد. الحقيقة عندنا واحد في جنوب تشاد أسلموا على إيده في السنة الأولى، هو زعيم أكبر قبيلة في جنوب تشاد، أسلموا في على يديه 80,000 واحد. أرسلنا له 32 داعية، بعدين دعاة قاموا يرسلنا رسائل الحقونا ما عدنا نستطيع نتعامل مع الأعداد لتسلم، لأن بالسنة الثانية 60,000، يعني 140,000 خلال سنتين. فارسلنا لهم 36 داعية آخر حتى يبدون يعلمون المسلمين الجدد مبادئ الإسلام. فالرجل هذا شفته أول ما جاء من الحج كمان كان غاضب مني، قال لي يا دكتور عندكم هذه الشعيرة العظيمة، أنا النكرة الإفريقي ألبس نفس اللبس اللي يلبس الملك والرئيس والأمير والشيخ والوزير، ونقوم بنفس المشاعر. قال احنا الكنيسة الصفوف الأمامية دائما نحجزها للمهمين في المنطقة، والقسيس يلبس ملابس غالية ما أحلم في يوم من الأيام أني أملكها، وقاعد يعدد لي. فالحمد لله الرجل قال لي أنا نذرت لله نذر، وهذا سمعته مئات المرات من الأخوة اللي أرسلناهم الحج، قال نذرت نذرا بأني إن شاء الله لن أعمل عمل دنيوي أبد، وأتفرغ لآخرتي وللدعوة ونشر الإسلام. والحمد لله أغلب الناس اللي نصلهم الحج هكذا. إن كان في وقت في أريد أن أكلمكم عن شيخ من شيوخ اسمه خالد قاسم، له قصة طريفة في الحج. كان يظن قومه كلهم، لأن الحج ما أحد حج من منطقته، فكانوا يظنون أن الحج في فوق السماء، وأن الواحد يروح one way ما في رجعة. فأذكر لما قلنا أنا بنصل الحج، أول شيء يعني كان في حالة عدم توازن يوم يومين، لما تأكد بدأ يوزع ملابسه وكوخه ومزرعته، ما راجع للأرض إيش يعمل فيهم. المصيبة أن طار بالطيارة فوق السحاب، طار ولا سحاب تحته؟ قال لي والله أهلي كانوا على صدق، وصل إلى مطار جدة شاف الناس كلهم لابسين أبيض، قال ما شاء الله بسرعة وصلنا الجنة. فقام ونزل وسجد وقبل البلاستيك تبع الأرض في مطار جدة، وبعد وصل إلى الجنة إيش عايز في الدنيا. وصل إلى مكة شافه ولا جبال جرداء، قال يا ويلي كيف المسلمين يقولون فيها كل شيء وأنهار عسل، والله لا شفت لا نهر ماي ولا نهر، راح أموت من الجوع بهالجنة، يا ليتني جايب معي أكل من بلدي. جابوا الأكل ولا في أنواع عمره ما شافه من الفاكهة والخضروات وغير. المهم له قصة طويلة، نرجع على حديثنا الأولي. فأقول لكم أن بفضل الله سبحانه وتعالى الإقبال على الإسلام عظيم. خلال 29 سنة اللي تفرغت فيها إلى أفريقيا وقضيت أغلبها مع أسرتي، لأن أولادي كانوا يهربون مني إذا أجي للكويت. أنا أقضي 10 أشهر ونص إلى 11 شهر في إفريقيا، وأجي للكويت والسعودية والمناطق المجاورة يعني بين نص شهر إلى شهر. زيارات قصيرة، فكانوا أولادي من يشوفوني يهربون أساس إن إنسان غريب. على ما أجلس يوم يومين ويبدون يعرفوني إلا سافرت من جديد، فبديت أجيب أولادي معي بالصيف يروحون معي، ونروح نشتغل بأفريقيا، ينامون معي بالصحارى، يخوضون معي في المستنقعات، يأكلون مما يأكلها المساكين. وأذكر أحيان كثيرة نبقى مرات 7 أيام بدون ما نغتسل لأن ما في ماء. فالحمد لله الله يسر لي أشياء كثيرة بفضل الله. الأمير الكويت السابق الشيخ جابر كان مهتم جدا فيه وفي العمل اللي يقوم فيه، يسر لي في البداية. وزير الصحة لما عرف بذلك قال لي أنا ما أستطيع أطلع قرار فيك، بس أنا بغمض عيني وأعمل نفسي ما شفتك، ولا أنت روح واشتغل في إفريقيا ومشرط الداوم. قلت بس ما يصير، لازم تعطيني ورقة. قال ما أقدر أعطيك ورقة، بس أنا ما أعرف، أنا ما أدري، وإذا سألوا قل والله الموضوع عند الوزير. قال لي لو كتبت شيء راح يصير يعني سابقة، ويأتون الناس آخرين يلعبون ما يعملون العمل اللي تقوم فيه. الله بارك لي في أشياء كثيرة. أنا كنت أستطيع يا أخوان أني أشتغل بالمستشفى وأشتغل برا، أفتح عيادة. تلاميذي، أنا كنت من أوائل الأطباء الكويتيين اللي تخرجوا، تلاميذي كلهم الآن عندهم عمارات الله يبارك لهم، عندهم ملايين، ولكن والله يا أخوان أعطف عليهم، أعطف عليهم، لأنهم يظنون أن السعادة في الجيب. السعادة بكم ريال موجود بجيبك؟ أنا أعتقد أن السعادة تحصلها في قلبك. ابحث عن السعادة الحقيقية، ابحث عن حسابك، مش في بنك الراجحي ولا الجزيرة ولا الهولندي، ابحث عن حسابك في بنك الله سبحانه وتعالى. إذا كان راجحي يعطيك 6% بالسنة، بنك الله يعطيك 700%. المشكلة أننا إحنا كمسلمين ما نثق بالله. بالصلاة نقول الله أكبر، لكن أول ما نخطو من المسجد طالعين المسجد نقول الريال أكبر والقرش أكبر. الله سبحانه وتعالى وعدنا بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر، ونقراها ونقول ما شاء الله لا إله إلا الله، وربما أفسرها لكم، لكن في أعماق قلبي أقول لا والله، صدق الريال، الريال هو اللي يغير حياة الإنسان. كنت أكلم أخي خالد وأقول له ما عن فقر، إحنا عندنا خير، وزوجتي ورثت مبلغ كبير جدا من أبوها، بالنسبة لنا على الأقل بالنسبة لي، رفضت أن يدخل هللة واحدة إلى بيتنا، تبرعت فيه كل لأعمال الخير. لكن قضينا 5 سنوات يا أخوان في كندا ما عندها إلا ثوبين، وثوبين هي خيطتهم، واحد تلبسه واحد غسله. احنا قادرين على نشتري 200 ولا 2000 ثوب لو عبينا. سيارتي السابقة عمرها 17 سنة، وكنا نستطيع نغيرها كل سنة. فأخواني يجب نغير نظرتنا إلى هذه الدنيا، يجب أن نبحث عن منابع السعادة الحقيقية. السعادة ما تشتريها بالفلوس. والله يوم الأيام أذكر قضينا 3 سنوات في قرية نائية في مدغشقر، في قبيلة أصلها من عندكم من السعودية، يقولون إحنا جايين من قرية اسمها حجاز، وجنبها قرية ثانية اسمها مكة، فيها رجال طيب يحبونا اسمه محمد، وما يعرفون عنا نبي. هاجروا قبل 1000 سنة وضاعوا، لا هم مسلمين اليوم ولا هم عرب، ولا يعرفوا اسمعوا بالسعودية ولا بلاد العرب، كل يعرفون أن مكة بالشمال، لا زال عندهم بقايا إسلام. فثارت النعرة في نفوسنا، وقررت أنا وزوجتي نهاجر هناك، بنينا بيت وجلسنا مع الأيتام ومع طلبة المعهد هناك. بالليل بعد صلاة العشاء الكهرباء دائما تنقطع، فكل الأيتام الطلبة ينامون. احنا ما متعودين ننام بعد العشاء مباشرة، فأجلس أنا ومصهيب برا البيت نقعد نطالع هالسماء النجوم هالغابات البعيدة رغم انها ظلمة، نحمد الله ونشكره. في يوم من الأيام تلتفت لي أم صهيب، ما تقول لي والله متى نروح الكويت، تقول لي يا عبد الرحمن لو الله غفر لنا في يوم من الأيام ودخلنا الجنة هل راح نحس بطعم السعادة مثل ما نحصلها الآن؟ اعتبرت الحياة اللي احنا فيها في قرية ما فيها خدمات، والله يا أخوان كيس البلاستيك ما موجود فيها القرية. أذكر حتى جوني من جماعة تبليغ مجموعة من الأخوة من المدينة المنورة، وكادت أخواننا من السعودية والكويت غشمة ما يعرفون الحياة في ظروف، راحوا اشتروا طماطم، أعطاهم طماطم بيدهم، قالوا لك كيف تعطينا نريد كيس، قال ما في كيس، فراح حطوها بجيوبهم ومع الكلام نسوا وجلسوا فصارت كتشب. رغم الحياة هذه كانت تتساءل إذا كان في جنة الله لو دخلناها راح نكون سعداء مثل هذه. ليه؟ لأن كل يوم نطلع للقرى ونكلمهم عن الإسلام، كل يوم من أسعد اللحظات لما يجيني واحد ولا تجيني واحدة ويرفع السبابة ويقعد يشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. أنا أقول لكم يا أخواني السعادة موجودة عندكم، أنا أقول لكم يا أخواني والله أنتم قادرين كل واحد منا على أن يغير الدنيا كلها كما غيرها محمد بن عبد الله. الفرق بيني وبينه هو أن مبعوث من السماء عند الوحي، وما عدا ذلك القضية قضية إيمان. هو غير لأن عنده إيمان أقوى من الجبال، حنا إيماننا من أضعف ما يمكن. أخوان كان بالإمكان بعد زيارتي الأولى أقول أنا طبيب أرجع المستشفى وخلص، إيش أعمل؟ لما شفت المصايب شفت أمة مساجد يزرون داخل المسجد ما يعرفون أن الزنا حرام، رأيت أمة مساجد لا يحفظون الفاتحة ما سمعوها من قبل. كم بكل بساطة أقول أن هذا العمل عمل حكومات، خليني أرجع على المستشفى. قلت لا، خليني أشعل شمعة بهالظلمة لعله أفضل من لعن الظلام وأنتظر غيري يجي يشعل النور. بدأنا العمل وبارك الله في هذا العمل. ما كنا نعرف كيف نعمل، ما كنا نعرف كيف نجمع فلوس. بفضل الله سبحانه وتعالى بنينا حتى اليوم 5700 مسجد، حفرنا ما يقارب من 9500 بئر، عندنا اليوم 860 مدرسة وأربع جامعات، عندنا 204 مركز إسلامي متكامل كل مركز يكلف على الأقل مليون دولار، عندنا 15,000 يتيم وأيتامنا من ربيهم مثل الثيران نسمنهم وإنما نحاول أن نقلبهم إلى مواطنين صالحين. لا، ليسوا مواطنين صالحين وإنما مسلمين صالحين، وها حالة أعظم من المواطن الصالح. المواطن الصالح يطبق قوانين بلده، المسلم الصالح يطبق قوانين ربه. وبشركم أن آلاف مؤلفة من أيتامنا تخرجوا من الجامعات أطباء ومهندسين وعلماء. دولة زي ملاوي اللي رحناها أول مرة ما كان فيها ولا خريج من الجامعة ولا خريج، المسلمين كانوا 66% نزلوا إلى 17% والباقي أما خجروا أو نصروا. في سنة واحدة يا أخوان خرجنا من أيتامنا 30 طبيب، 12 مهندس، 6 دكتوراه في علوم مختلفة و6 محاسبين. الآن في ملاوي قمنا نصدر الخريجين المسلمين إلى الدول المجاورة. والله لو كان أمامك جبال كل اللي تحتاجه إيمان، إيمان قوي والله تستطيع أن تزيل هذه الجبال. مشكلتنا إيماننا في عليك question mark، في علامات كثيرة. أولادي كيف يعيشون يا أخي؟ أنا دخلي الإضافي قد لا يكفي المعيشة. طلع أسباب كثيرة تصيبك بالإحباط وتقول لك نام في بيتك ولا تشتغل لله. خلال الفترة الماضية، خلال 29 سنة الماضية، فضل الله سبحانه وتعالى، ما هو بطولة ولا هي عضلات من عندي أو من عند الدعاة اللي عندنا، 7.5 مليون شخص دخلوا الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت قادر على أن تقوم بعمل أفضل من هذا العمل، لأني أنا إنسان مذنب، أنا إنسان خاطئ، وأنت إن شاء الله وكلكم خير مني وأقرب إلى الله مني. كل واحد منا، كل واحدة منا قادرة على أن تفعل ما هو أعظم من ذلك. ولكن وين الإيمان يا أخوان؟ أنا أدعوكم أن أفتح صدركم، أعملوا open heart surgery، اغسلوا قلوبكم من حب الدنيا وبيعوها لله. الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو اللي أعطانا مال، ورغم هذا كرم الله يقول مين فينا عايز يبيع نفسه وماله لله، رغم أنه هو اللي أعطانا هذه. نعم. فأخواني في النهاية أكلمكم على الجانب الطبي من حياتي. أنا طبيب وعملت مدة بسيطة بالكويت، لكن قدر الله أن وزارة الأوقاف ما ساعدتني، وهذه نعمة من نعم الله. لو كنت موظف عند الحكومة ما استطعت أني أشتغل، لكن الفلوس اللي عندنا كلها من الشعب بما فيها كبار المسؤولين. أنا أتكلم فقط عن الناس الموتى حتى لا يقال أني أنا أتزلف. الملك فهد جزاه الله خير رحمة الله عليه تبرع لنا، كان شبه سنوي تبرع لنا. الشيخ جابر الأحمد في الكويت تبرع لنا بأكثر من 14 مليون دولار. الشيخ زايد تبرع لنا، والله ما طرقنا بابهم ولا قلنا لهم تبرعوا لنا، هم اللي يعطونا وإحنا في مكاتبنا. أكرر مرة ثانية، أنت قادر على أن تعمل أشياء كثيرة، لا ترتخي للدنيا. كونك طبيب، نعم تستطيع أنك تخدم كطبيب من الخدمات الطبية اللي احنا نعملها، بالإضافة إلى 138 مستشفى مستوصف بنيناها، وكثير من المستشفيات المستوصفات في حالة ما يعلم فيها إلا الله. لكن هذا المستوى الموجود في إفريقيا. أنا أذكر دخلت مستشفى من مستشفياتنا والدكتور قال لي بالله عليك تيجي تساعدني بالعملية، المساعد تبعي ما موجود. قلت له أنا باطنية، أنا غاسترونتولوجيس. فقال لي معلش يا أخي، المساعد تبعي أصلا ما طبيب ولا يفهم بالطب في حاجة. قلت له طيب وين القلفز؟ فأشر لي على القلفز ولا على المغسلة. قلت له لا يا أخي، أنا عايز قلفز استيرايل معقمة. قال لي احنا صار لنا 3 سنين ما عندنا قفازات معقمة، عندنا هذه القفازات تبع المطبخ، وبعد ما تخلص منها نغسلها بمي وصابون ونعلقها، لما تنشف نعمل فيها العملية. قال زيادة على هذا، احنا ما عندنا مخدر عام فنستخدم مخدر موضعي، وزيادة على هذا ما عندنا خيوط للعملية، فأنا جايب بكرة عادية وأعمل 3-4 أي ولفها ومسحها بالشم وأقمها واستخدمها، ما عندنا حل ثاني. فلأول مرة أدخل في عملية مثل هذه. كانت البنت عندها كيس كبير جدا، وكانوا أهلها مسلمين ويعتقدون أنها حامل. الكيس فيه 16 لتر من الماء الوسخ. وبعدين قال لي دكتور عبد الرحمن حاول تساعدني ترفع الكيس وأنا أنظف من تحت، أقطع الفايبرز حتى نطلعه. وهو يشتغل تشك ولا ينفجر الكيس ويطلع 16 لتر من ديرتي ووتر في بطنها. وفي غرفة العمليات، كان في غرفة العمليات بهذا الحدود حوالي 2 سنتي من الماء الوسخ، جابوا لي أنا قطعة خشبية وقفت عليها، ليه شافوني أتحرك بالماء مضايق منه، بينما الدكتور كمل كأنما ما فيه شيء، حتى حسيت بأن أنا يعني ساهمت في جريمة. قال لي أبدا، اللي عملته هو أول خطأ من عندي أنا من عند الجراح، وتأكد بأنها راح تكون كويسة. قلت أقل شيء تعطيها كورس أنتيبايتك. قال الأنتيبايتك غالي المضاد الحيوي. قلت يا أخي أنا أدفع بعد الجريمة اللي عملتها. الحمد لله المرة طابت. يوم ثاني أذكر كان عندنا مخيم طبي، وكان جميع الأطباء جايين من السعودية، فرحت بشوف أنا مع زاول المهنة. كنت أمر، شفت طفل صغير ويطلع قيح من رجله من ساقة من تحت، فقلت له تعال ابني، وأخذته على رئيس الجراحين الشاديين وقلت له شيخ دكتور هذا طفل، وأنا ما أفهم بالجراحة بس أظن عنده أوستيومالايتس التهاب العظام. فقال لي فعلا عنده التهاب العظام. قلت له إيش راح تعمل؟ قال والله راح أقطع رجله. قلت له يا رجل اتق الله، طفل عمره 9 سنوات تعمل له أمبيوتيشن تقطع رجله؟ جريمة. فقال لي والله ما عندنا مخدر، احنا في تشاد مخدر موضعي، و ما عندنا الكفاءة. فقلت لي يا رجل اتق الله تدمر حياة الطفل. قال لي والله ما عندي غير هذا الحل. أخذت الأخ السعودي، طبعا جاي من السعودية ومستشفيات ما شاء الله تبارك الله، قلت له تشوف هذا؟ قال نعم، هذا أوستيومايلايتس كرونيك ويحتاج إلى تنظيف. قلت له يلا ننظف. قال إيش أنظف؟ ما عندي أنا مخدر عام. قلت له إحنا موجودين 3، كل واحد منا ينام عليه وهو طفل وانت اشتغل. قال لي دكتور أنا أرتكب جريمة؟ قلت له ترتكب جريمة إذا تركت هذا الطفل، لأني راح أخذه وأوديه للجراح التشادي وراح يقطع رجله. صارخ كيف يقطع رجله؟ قلت له بسببك أنت، سعوديين مجرمين رضيتم بهذه الجريمة. فأذكر جزاه الله خير أعطى لوكال أنستيزيا مخدر موضعي ونمنا عليه 3 وقاعد يشتغل، وطبعا الطفل صراخه واصل أقصى الدنيا. فإحنا نعمل مخيمات عامة، تجي تخصصات مختلفة ولمدة أسبوع. أنا أذكر في هذا المخيم تحديدا 3 ماتوا وهم ينتظروا، لأنهم انتظروا 3 أيام في نفس الطابور حتى يجيهم الدور. سنويا احنا نعمل بالتعاون مع مجموعة من الأطباء السعوديين مخيمات عيون، نعالج الماء الأبيض أو الكتراكت، وأخواننا هناك يعملون العملية في 8 دقائق، وأسلمت أعداد ضخمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا عندما تشيل الشاش من عين المريض أو المريضة تشوف عجائب من بين الأشياء، بس لتخبرون الحريم عنها. يوم لا حول ولا قوة إلا بالله، صكوا عيونكم حتى ما تسمعون. في واحدة عجوز عمرها 80 سنة أفريقية، وعملنا لها كتراكت وشلنا، رحت أنا أشيل الشاش، فلأول مرة بعد 20 سنة تبصر، وشافت هالولد الحلو أمامها اللي هو أنا، وحمر وعطر بالنسبة لهم، فما تمالكت، ودائما يتصرفون هم تصرفات لا إرادية، فقامت وقفزت وهي عجوز واحتضنتني وقبلتني. أم صهيب ما شافتنا الحمد لله. فسنويا نحن نعمل حوالي 4 مخيمات عيون، طبعا نقدم الخدمات للناس. مع الأسف الشديد أن سنويا ما لا يقل عن 100,000 طفل من طلاب القرآن يصابون بالعمى في الصحراء الكبرى بسبب نقص فيتامين ألف. حبة فيتامين ألف نشتريها من الصين بهللة واحدة وتكفي سنوات. لو أعطينا هؤلاء الأطفال 100,000 طفل مسلم ما يحصلون حبة فيتامين ألف. سنويا يموت 2 مليون شخص مليونين طفل، أكثر من 85% منهم مسلمين بسبب الملاريا. علاج الملاريا بالكلوركوين يكلفنا 10 هللات. وكم من طفل مات بين يدي أو يدي أولادي بسبب الملاريا، لأن ما لحق عليه في البداية وصلت إلى المخ وصار عنده سيربرال ملاريا وما استطعنا علاجه فمات. ولحد الآن أطفالي كلهم الحمد لله كبروا وتزوجوا وتخرجوا، لحد الآن يبكون على بعض الحوادث اللي صارت لنا هناك. أنا أذكر يوم من الأيام دخلنا إلى عشة من العشيش فوجدنا فيها امرأة لم تأكل من 3 أيام، فراحوا للسيارة وجابوا شوية دقيق بيعطون المرأة، رفضت المرأة تستلمه، قالت احنا أغنياء الحمد لله بس 3 أيام ما أكلنا، عايزين فقراء الكوخ اللي ورانا. راحوا البنات دخلوا على الكوخ اللي وراهم، فاز بهم من 8 أيام ما أكلوا. دخلوا كوخ ثالث وجدوا طفل غائب عن الوعي، فجابوا لي لمسته لقيته حار، وقلت له ماذا على الأغلب ملاريا، لأن أي مرض أي عرض في إفريقيا هو ملاريا حتى يثبت العكس. فقالوا عالجه، قلت لهم أنا نفسي ما أخذ علاجي معي، علاجي موجود في المكان اللي أسكن فيه، وعلى فكرة جيتكم بالسعودية وضيعت العلاج تبعي علشان ديابيت السكر والضغط والقلب وغيره، فأنا ما معي علاج لي، فكيف أخذ علاج لهؤلاء؟ أنا جاي أجي أجمع معلومات وبعدين نرسل لهم أطباء، نرسل لهم مضمدين وغيره. فقال طيب بدي المستشفى. قلت لهم يا بنات أنا ما أضيع وقتي على مريض أو مريضين. قالوا هل شو المصيرة؟ قلت لهم راح يموت. فجنوا جنونهم، أنت قاتل ليه ما توديه المستشفى؟ قلت لهم أنا جاي أجمع معلومات وأعمل دراسة وأرسل لهم ناس يعالجونهم. فقالوا أن هذا ما راح يتحمل. قلت لهم أكيد ما راح يتحمل وراح يموت. قالوا خلص احنا بناخذ المستشفى مشوا شوية. قلت لهم على الأقل اخذوا السيارة، سيارتي انا بيك اب وانين، واخذوا السيارة وراحوا على اساس بيودوا المستشفى. مشوا مسافة 200 متر ما شوفوا السيارة لفت ورجعت والبنات يبكوا الطفل مات. فما ينسون أولادي هذه الأوضاع ويحمدون الله ويشكرون على النعمة اللي احنا عايشين فيها. ما عندي واحد في البيت لما كانوا صغار يقول والله ليش اليوم تفاح أنا عايز برتقال، ولا ليش موز أنا عايز الحاجة الفلانية، ولا ليش سمك أنا عايز لحم. كلهم يحمدون الله يشكرون على الوجبة اللي يأكلونها أيا كانت، لأن شافوا كيف الناس عايشة وهم عاشوا هذه العيشة في إفريقيا لما نعيش بالغابات ما كان لنا خيار كبير. في أنا أعتقد الطبيب يستطيع أن يلعب دور كبير جدا، ومو بس الطبيب وإنما صاحب المهن الطبية. أنا أشعر بأني من أسعد الناس وأولادي يشعرون بالسعادة رغم أنهم يعني كبروا وما عادوا يروحون لإفريقيا واشتغلوا في حياتهم، لكن مثل ما يقولون أهل نجد سرهم مقطوع في إفريقيا، يتذكرون الأيام الطيبة اللي قضوها هناك. قد تقولون أني قتلت روح الطفولة في أطفالي، ولكن والله يا أخوان أنا أعتقد أن نعمة من الله أن راحوا لإفريقيا. نعم أنا ما ربيتهم بالكويت، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم من يربيهم. لحد اليوم أنا ما أعرف ولا مكان واحد للأطفال، وزي ما قلت لكم كل أولادي تخرجوا الحمد لله. بنتي الكبرى مدرسة في مدرسة الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر في الجامعة. عندي طبيب بيطري أصغر ولد، وكلهم بفضل الله. لكن الله سبحانه وتعالى كأنما قال أنت تهتم بأيتامي في إفريقيا، أنا أهتم بأولادك في الكويت. والله يجون ناس ما نعرفهم ولا سبق أن رأيناهم، يدقوا الباب يقولوا إحنا رايحين لحديقة الحيوان ماخذين أولادنا معانا، فأعطونا أولادكم ونعطيهم إياهم. والله لا نعرف أنه بيعملوا جريمة ولا، ومنشوفوا إلا بعد شوي جايين ومعهم لعاب ومعهم معرف إيش، ودوهم إلى حديقة الحيوان. لحد الآن ما أعرف حديقة الحيوان وين صايرة بالكويت، ما أعرف ولا مدينة ألعاب في الكويت. لكن اليوم قررت أني أصير أنا من الجيل الجديد، فقلت لهم صهيب اليوم عايزين نتمشى، عايز اكلت برا. قعدت ابحث عن مكان نروح نتمشى فيه ما لقيت. اخر شيء وديتها المدرسة الثانوية اللي درست فيها، ما اعرف الاماكن اللي يغازلون، كيف الواحد يغازل زوجته. ولا يوم ثاني قلت لهم بغديكم برا، اول مرة في تاريخي نتغدى مطعم، حتى بكندا وبريطانيا ما كنا نتغدى مطاعم. طلعت وياهم بالاخير قلت لهم بس شوي انا عندي سكري وعايز اروح الحمام. الحقيقة ما رحت الحمام، قمت اتصلت بواحد من الاخوان قلت له انا معي عائلتي وعايز اوديهم المطعم، ايش المطعم اللي تقترحه؟ انا ما اعرف المطاعم. مرة اخذت حرمتي اول ما تزوجنا وديتها المطعم فلافل، سوينا سندويشة فلافل، وهذا بشهر العسل. فقال لي روح المطعم الفلاني. فإلى الآن أنا ما أعرف الكويت ولا أعرف وين الناس يروحون، لكن الله سبحانه وتعالى سخر لنا من يربي أولادي في المسجد وبناتي في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. واثنين من بناتي متزوجات، اشترطوا على أزواجهم أن ما يحرمهم ولا يمنعهم من العمل الإسلامي، واستقالوا من وظائفهم بعد ما كانوا موظفات، استقالوا من وظائفهم حتى يتفرغوا لأعمال الدعوة في الكويت. فأنا أحمد الله وأشكره وأكرم مرة ثانية أقول لكم يا أخوان لا تنظرون إلى الريال على أن مصدر السعادة، مصدر السعادة تلقون بينكم يا رب العالمين. جزاكم الله خير.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهد ثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهد ثمر.
هذه محاضرتي التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرتي التي منها الضياء قد انتشر.